1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بلاي مخرج هذه الفترة التي تتضمن تقديم مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: الوطنية والعراقية مصطلحان يغلبان على أسماء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، وأين وصل العلم العراقي الجديد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية. مستمعينا الكرام، المراقب للمشهد السياسي في العراق وتسابق الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة التي لم يحدد موعدها النهائي بعد، يلاحظ كثرة استخدام مصطلحات الوطنية أو العراقية. لنتعرف على أسباب لجوء الأحزاب العراقية إلى استخدام مصطلحات الوطنية والعراقية في أسماء كياناتها المشاركة في الانتخابات، استطلع غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر أرى عددا من السياسيين الذين ينتمون إلى كيانات سياسية تحمل هذه المصطلحات.
كثيرا ما يسمع العراقيون مصطلحات القائمة الوطنية أو الائتلاف العراقي أو التجمع الوطني العراقي، حيث دأبت غالبية القوى السياسية في العراق على استعمال مفردات الوطن أو العراق في اختيار أسماء كياناتها المشاركة في الانتخابات. النائبة عن القائمة العراقية الوطنية عالية صيف انتقدت كثرة استخدام هذه المصطلحات، مشيرة إلى أن العراقيين لا يحتاجون إلى أي مصطلح يذكرهم بانتمائهم للوطن، وداعية في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن مسميات الوطنية والعراقية والاستعانة بأخرى تكون أكثر قربا من المواطن العراقي.
كثير من السمعات تأخذ أما طابع العراقية أما طابع الوطني أو طابع الائتلاف. من وجهة نظر الشخصية، أنا عندما تقول وطني، هل فقدت الوطنية لكي يعني نذكر بأن لابد من تسمية كيان معين بالوطنية، أو يحتاج إلى تسمية تذكرنا بولائنا وانتمائنا العراقي؟ أعتقد لو نبتعد عن هذه التسميات ونقترب من تسميات تكون لها مساس بالمجتمع العراقي، كأن يكون تحالف المجتمع العراقي أو أي تسميات أخرى تقربنا من المجتمع العراقي وتبعدنا عن المسميات والشعارات التي ذاق منها المجتمع العراقي.
بيد أن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي يرى أن استخدام القوى السياسية لمصطلحات الوطنية أو العراقية يأتي نتيجة محاولتها الظهور بمظهر وطني شامل، وليس وكأنها جهة تمثل طيفا أو فئة من فئات الشعب العراقي حسب تعبيره.
هناك ولاءات حزبية، هناك ولاءات طائفية، هناك ولاءات قومية، هناك ولاءات عشائرية. هذا التعدد بين الولاءات ينطي طابع محدود للكيان أو الحزب أو الشخصية، لذلك حتى ينطلق هذا الحزب أو الكيان أو الشخصية في مساحة أوسع ويحقق حضور أكبر، يحتاج أن يظهر نفسه ضمن دائرة أوسع، لذلك يستخدم مصطلحات للإيحاء وللإشارة وللتنبيه على أنه خرج من دائرة الولاء الضيق إلى دائرة الولاء العام.
ويشير الأسدي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن القوى السياسية العراقية تحاول من خلال استخدام هذه المسميات تغيير الاعتقاد السائد لدى المواطن العراقي من أن تلك القوى لا تمتلك أي انتماء للوطن.
هناك شعور لدى جميع العراقيين أن هناك غياب للولاء الوطني، لذلك هناك تنافس بين القوى السياسية للإيحاء للمواطن العراقي بأنهم وطنيون وأنهم عراقيون وأنهم فعلا يرفعون شعارات تقترب من ما يحتاج الناخب العراقي ويحتاج المواطن العراقي.
في حين تشدد النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت على أن استخدام مصطلحات الوطنية أو العراقية لا يزيد من وطنية القوى السياسية بقدر ما تكون برامجها الانتخابية مفيدة للناخب وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
استخدام هذه الكلمات لا يزيد من وطنية أي قائمة أو من أي فئة أو أي مجموعة، بالعكس هي البرامج الانتخابية، وأيضا حتى البرامج الانتخابية كثير منها متشابهة جدا، كلها تتحدث عن الخدمات وعدم ومنع عفوا المد الخارجي في العراق وإلى آخره، ولكن المهم هو التطبيق وما وراء الانتخابات، وكم من هذه الكتل وهذه الأحزاب هي فعلا جدية تعمل من أجل مصلحة المواطن العراقي ولا غير.
وبحسب النائبة عالية صيف، فإن كثرة استخدام هذه المسميات جاءت نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية للقوى السياسية العراقية، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة تغييرا في أسلوب اختيار أسماء القوى والكيانات السياسية.
أنا أرى بأن هذه التسميات كانت وليدة تجربة بدائية لبعد التغيير. في المراحل القادمة أعتقد سوف تتغير هذه المسميات.
غسان علي، إدارة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أشارت أحدث إحصائية إلى تراجع أعداد ضحايا أعمال العنف خلال شهر تشرين الثاني الذي شهد سقوط 122 قتيلا مقابل 300 في تشرين الأول الماضي، وهي أدنى حصيلة للقتلى منذ عام 2003. الإحصائية اعتمدت على بيانات وضعتها عدد من الوزارات العراقية، لكن مسؤولين عراقيين حذروا في الوقت نفسه من تصاعد وتيرة أعمال العنف في الفترة المقبلة والتي تسبق إجراء الانتخابات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، عماد جاسم.
تزداد مخاوف السياسيين والمواطنين من احتمالية تزايد العمليات المسلحة في الفترة القادمة وفي الوقت الذي يسبق الانتخابات، وتحذر جهات أمنية واستخباراتية من حدوث تفجيرات وعمليات مسلحة متعددة بهدف إفشال العملية السياسية والسعي نحو تعطيل أو تأخير الانتخابات. وأوضح الدكتور موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني السابق وعضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب الآن، أن هناك معلومات استخباراتية تؤكد هذه المخاوف، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتخذ التدابير الاحترازية المناسبة والمتطورة والابتعاد عن الآليات التقليدية في زرع السيطرات غير المجدية في شوارع بغداد.
أعتقد أنه ينبغي على حكومة التركيز على دعم الأجهزة الاستخبارية، هذا خلاف عسكرة المجتمع. لا أقول خلاف عسكرة المجتمع، لا أقول أنه ننزل مثل ما الآن أربع فرق عسكرية، دبابات المدرعات والنقاط السيطرة والتفتيش في كل شوارع بغداد. هذه يعني ليس الطريق المثلى لمحاربة القاعدة، وليس الطريق المثلى لكشف أسرار المفخخ. الجندي والشرطي يفرض القانون ولا يكتشف المفخخ. العمل الاستخباري الدقيق من خلال جمع المعلومات، من خلال مراقبة العدو، من خلال اختراقه وزرع وكلاء داخله، من خلال إفشال مخططاته قبل أن أصلا يفكر بها.
هل يعني تتخوفون فعلا من حدوث اختراقات وتفجيرات في المرحلة القادمة قبل الانتخابات؟
نعتقد أنه العدو خطط، هناك يعني معلومات أمنية واستخبارية تشير إلى أنه العدو القاعدة وحاضنتها حزب البعث يخططون لإقامة تفجيرات ومفخخات في شوارع بغداد خلال شهر 12.
أما الكاتب والمحلل السياسي حسن الموسوي، فيرى أن هناك أذرع لجهات أو دول إقليمية تحاول خلق الفتنة بين العراقيين وتمول عصابات مسلحة تركز عملها في الشهور القادمة. لذا فعل الجهات السياسية والأجهزة الحكومية أن تتعاضد من أجل إفشال هذا المخطط.
لا شك أنه قطع العملية السياسية أشواط مهمة، مثل العملية الانتخابية القادمة اللي تستقر عليها الخارطة السياسية الجديدة مهمة، والتي يعني تؤثر على واقع العراق وعلى واقع المنطقة. لابد أصحاب الأجندات الخاصة والذي يقف ضد تجربة ديمقراطية العراق سيكون له مشروع أيضا وأجندة مرحلية تتعاطى مع هذا الحدث ومع تأثيرات. فأنا أتوقع نعم أن هناك قوى كثيرة تدفع لإفشال هذا المشروع أو الوقوف ضده أو تثبيط الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو تأثير على نتائجه. وأعتقد يعني هناك معلومات كثيرة عن أموال وجهود سياسية وإعلامية لكثير من الدول ولكثير من الجهات في هذا الاتجاه.
إذن يعني هناك صراعات سياسية قد تؤدي إلى حدوث اختراقات وتفجيرات.
يعني أنا أعتقد أن الأجندات الخارجية يعني ممكن أن تجد لها في أرض العراق منفذا أو تطبق على أرض العراق عندما يكون هناك صراع سياسي داخلي بين الكتل والأحزاب والذين يعني في الواجهة والسلطة، الذين يجب أن يكونوا في هذه المرحلة ممثلين لآلام آلام وطموحات الشعب، ولهذا يجب أن يدخلوا العملية الانتخابية نفس ديمقراطي حقيقي من أجل إنضاج التجربة لا للحصول على مواقع، حتى يتبرر وجود كثير من القوى التي تحاول أن تنفذ هذا المشروع.
أما الصحفي هادي جل ومرعي، فيعتبر أن الصراع السياسي بين القوى المتنافسة في الانتخابات القادمة قد يتخذ الطابع المسلح بشكل خفي أو معلن، خاصة وأن هناك أحزاب وتكتلات لها انتماءات لجهات خارجية لها مصالح في تأجيج الوضع في العراق.
أعتقد أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مهمة جدا، وبالتالي ستحدد مستقبل العراق الفترة المقبلة. هنالك دول جوار مهتمة بالشأن العراقي ولديها مصالح خاصة في العراق وأجهزة مخابرات أجنبية، هنالك تلاقح ما بين المصالح الأمريكية والإيرانية والسورية وكل دول الجوار العراقي عدا دول أوروبا، وأيضا الكتل السياسية في العراق والأحزاب المتصارعة، هنالك صراع إثني قومي طائفي، ربما تندفع الأمور باتجاه عنف منظم يسبق الانتخابات في سبيل التأثير عليها، إظهار الحكومة العراقية بمظهر العاجزة، محاولة التأثير على مسار الأحداث في البلد عموما، لجهة أن يكون هنالك وضع سياسي يتلائم وطبيعة النتائج المرجوم للانتخابات المقبلة. أعتقد أن العنف سيكون حاضرا في الفترة المقبلة من الآن على الأقل إلى يوم الانتخابات.
طيب، الكل يتحدث عن هذه التوقعات لكن لا توجد حلول حقيقية ولا توجد جلسات بناءة من أجل إيجاد المعالجات.
للأسف الصراعات السياسية، موضوع قانون الانتخابات، موضوع حاصصة، موضوع ما لي وما لك، أثرت كثيرا في موضوع الملف الأمني وعمل الأجهزة الأمنية وحياديتها وإمكانية الحكومة العراقية على معالجة القضايا الشائكة فيما يتعلق بالعنف تحديدا. وبالتالي لا يمكن أن ننتظر المزيد من النجاح أو تحقيق مكاسب أمنية على المستوى القريب بانتظار ما يمكن أن تسرع الانتخابات، وسيدفع الشعب العراقي ثمن باهظ لمثل هذا الجمود في مصارحة من أجل الأمن واستقراره.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي حميد منصور.
الحلوب والعيون الضمتة وسط الدروب خبري يا طيور مشتاق الدروب والعيون الضمتة وسط الدروب أنا كل لحظة أنا الذكرى أدوم أنا بكل لحظة أنا الذكرى أدوم عود لحبابك يا ابو طبوع الأصيل عود لحبابك يا ابو طبوع الأصيل
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين لنتابع تقريرا حول أهمية المشي والحركة بعد تناول الطعام. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، مع انتهاء هذا العام تنتهي المدة المحددة للبت باختيار تصاميم جديدة للعلم العراقي بعد أن قامت لجنة مختصة باختيار 6 تصاميم. نواب يستبعدون أن يتم البت بهذا الموضوع خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، مشيرين إلى احتمال تأجيله إلى البرلمان المقبل. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر رشيد.
مع بداية العد التنازلي لانتهاء مدة اعتماد العلم العراقي الحالي نهاية العام الجاري، بدأ إن عملية اختيار علم جديد ستبقى مؤجلة، وذلك في ظل التعثر الذي رافق إصدار القانون الخاص بالعلم والشعر الوطنيين الذي نص عليه الدستور. وذكر رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي مفيد الجزائري في اتصال مع إذاعة العراق الحر إن الفترة المتبقية من عمر البرلمان لن تكفي لمناقشة هذا الموضوع.
العلم الجديد لحد الآن القضية معلقة، رئاسة مجلس النواب ما طرحت الخيارات أو النماذج اللي كانت لجنة التحكيم للمسابقة قدمتها للرئاسة، وكان مفروض الرئاسة تطرحها على المجلس للتصويت عليها، للأسف لم تطرح. ولا يبدو خلال الفترة القصيرة الباقية للانتهاء الدورة الانتخابية الحالية ليس هناك احتمال يعني أن تطرح المسألة.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان قد أطلقت مسابقة منتصف العام الماضي لاختيار تصاميم جديدة للعلم العراقي، تنافس فيها أكثر من 600 نموذجا وانتهت بترشيح 6 نماذج ليمثل العلم الجديد أحداها. لكن النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان محمود عثمان ذكر إن تلك النماذج واجهت اعتراضات من قبل بعض الكتل النيابية، مما حدا برئاسة مجلس النواب إلى تأجيل طرح ومناقشة هذا الموضوع.
يظهر أنه هنالك بعض الاعتراضات، ما شرحوا أن اللجنة ما هي هذه الاعتراضات، ولكن قالوا أنه ماكو اتفاق على عرض كل النماذج والموضوع غير ناضج وغير متفق عليه، ولهذا الموضوع مؤجل.
النائب عن كتلة الائتلاف حميد رشيد معلا قال من جانبه إن المشكلة التي رافقت اختيار علم جديد هي إن النماذج التي قدمت سبقت سن القانون الخاص بالعلم والذي وصفه بخارطة الطريق التي ينبغي مراعاتها في مسألة اختيار العلم.
هو كان شكلت لجنة لدراسة نماذج متعددة لرسم العلم العراقي الجديد، ولكن الإشكال من الأول كان أن اللجنة شكلت قبل أن يسم قانون يشكل خارطة الطريق للعمل، فشكلت لجنة وقدمت 6 نماذج، ومنذ الأول أنا اعترضت على هذه الآلية وهذه الطريقة، قلت المفروض سن القانون ثم على ضوء هذا القانون يعرض هذا الأمر على مجموعة من الفنانين والمبتكرين والمبدعين لكي يصمموا تصميما جديدا على ضوء القانون الذي ينبغي أن يسن.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت لاحق على تمديد اعتماد العلم الحالي لمدة عام واحد، لكن مع انتهاء هذه المدة في الأول من كانون الثاني المقبل لا يبدو أن هناك اتفاق على اختيار علم جديد، وهو الأمر الذي سيدفع باتجاه ترحيل إصدار هذا القانون إلى البرلمان المقبل بحسب النائب مد عثمان.
لم يتم الاتفاق على عرض هذه النماذج، مفروض يصير على اتفاق أنه اللجنة يقررون ويتوافقون على عرضه، لكنه حتى هذا يظهر أنه ما صار على اتفاق كامل، ولهذا الموضوع كله مؤجل في البرلمان القادم، وفي الوقت الحالي يبقى العلم القديم يعني.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، وبعيدا عن السياسة ننتقل إلى موضوع الصحة التي ربما البعض أهملها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث الولائم والأكلات الطيبة بالإضافة إلى الحلويات بأنواعها اللذيذة والمغرية أمام أنظارنا في البيت أو خلال الزيارات العالية لا بأس، لكن الأطباء يؤكدون على ضرورة الحركة وينصحون بالمشي بعد تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ميسان أحمد الكعبي أعد لنا هذا التقرير عن الصحة.
حاجة جسم الإنسان إلى الراحة أم الحركة بعد تناوله الطعام رأيان لم يتفقا تساند أحدهما بعض الأمثال الشعبية تدل على ضرورة الحركة بعد تناول وجبات الطعام.
يعني ورا الأكل خاصة بالليل فلازم تتمشى، هذا يساعد على سرعة الهضم، تغدى وتمدد وتتعشى وتمشى، فالغدا ظهر ما يظهر بس بالليل شوي ثقيل. لا والله بالغدا احنا ما يهم، بس حسب حالة المعدة أكيد الثقل فيها، بس بالغدا ما يظهر دائما بس بالليل يظهر.
ياكل وجبة يعني راح تكون اعتيادي وجبة تحتوي على دهونات وسكريات، فلازم تفضلون بذاك الوقت يقولون تعشر وتمشى تاكلها، بحيث منك تمشى يعني تقدر تصرف الأكل أو تهضمه، ما تقدر يعني تاكل وتنام لأن يقول لك ثقيل ويأذي المعدة.
أنا بالنسبة لي أرتاح يعني من ورمات من تتمشى تاخذ لك شوية فارة وترجع للبيت، يعني شوية ترتاح نفسيا.
يعني سمن الصير ما ينهضم بسرعة الأكل، يجربنا بالعكس إذا واحد يمشي يعني أحسن ساعد على الهضم.
أخصائي التغذية في ميسان الدكتور سعد غانم لا ينصح باللجوء إلى النوم بعد تناول وجبة المساء، وأن الحركة بعد الطعام مهمة جدا لجسم الإنسان.
أثناء الأكل يتوجه أوعية الدموية لتزويد الأمعاء والمعدة، فيصير الجزء الأكبر من الدم يتوجه إلى هذا الجزء من الأمعاء. إذا كان هنالك طعام وخاصة في فترة المساء إذا لجأ إلى النوم هذا تعتبر حالة غير صحية ولا ننصح بها. المشي يؤدي إلى أنه توزيع الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، فما يصير قلة بالدم إلى الدماغ، في حين هذه الحالة تؤدي إلى الشعور بالنوع من الغثيان نتيجة لكثرة الطعام خاصة الذي أكل كثيرا. أيضا الشخص إذا نام يؤثر على عملية الهضم، بينما إذا مشى هنا تكون الحالة من الناحية الصحية أفضل، فبالتالي ما راح يصير كل الدم يتوجه إلى الأمعاء فقط، وبالتالي تشعر بالنحول والخدار. عملية المشي بعد الطعام مهمة جدا، قد لا تكون مباشرة حتى لو بعد فترة وجيزة ثم يبدأ بالمشي.
وأضاف غانم أن الحركة بعد فترة من تناول الطعام ضرورية وتخلص الجسم من النحول وعدم استرجاع الطعام من المرئ.
اللجوء إلى النوم يؤدي إلى عسر بالهضم، إلى عملية يسمونها استرجاع الطعام إلى المريء، وبما أنه يحتوي على الأحماض أحماض المعدة بالتالي راح يأثر. ناس يقولون أنا أشعر بالجالي والحموضة هذا سببها، فالمشي راح يكون هو جسمه على شكل قائم، من يمشي ما راح تظهر عدة هكذا حالة فتفيده. المفروض أنه بعد يكون مشي حتى يتوزع الدم ولا يزود فقط إلى الأمعاء فيشعر بالدوخة أو يشعر بالصداع بسبب قلة الدم والأكسجين المزود إلى الدماغ. فترة اللي يمشيها يمكن لو يمشي لخمس دقائق هي تفي بالغرض، عشر دقائق تفي بالغرض. هذه المشية راح تكون هي مفيدة لتوزيع الدم إلى الدماغ وباقي أنحاء الجسم حتى ما يشعر بالنحول.
نتائج طبية تؤكد أن الحركة بعد الطعام تساعد المعدة على عملية هضم الطعام وعدم زيادة وزن الجسم، وكذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الاستحمام مباشرة بعد تناول الطعام مضر بجسم الإنسان ويجب تجنبه. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. أعزائي المستمعين، إلى دهوك حيث أعرب ممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني عن تذمرهم من كثرة العطل الرسمية والمناسبات في العراق والتي تؤثر سلبا على الحياة العامة وعمل المؤسسات الحكومية والغير حكومية وتعيق تطور البلاد المقبلة على انتخابات مهمة. تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
أبدى منتسبو بعض منظمات المجتمع المدني استيائهم للعطل الرسمية الكثيرة التي تتواجد في العراق، وأشاروا إلى أن هذه العطل تؤثر سلبا على سير عملهم وتؤخر المشاريع التي يقومون بها، وبالتالي فإنها تؤثر على سير الحياة العامة. هذا ما أشار إليه حمد البرواري من منظمة حقوق الإنسان الذي أكد أنها صارت أكثر من المعقول.
بالتأكيد هذه العطل الرسمية وغير الرسمية في العراق صار بدرجة يعني أكثر من كثير صراحة، وهذا طبعا يؤثر على الحياة العامة بشكل خاص، وخاصة المدارس والطلبة، هناك تأثير كلش كبير على الدراسة. أما بالنسبة للدوام، الدوام الرسمي والحياة العامة، طبعا هذه العطل الرسمية يؤثر بشكل كبير على الحياة العامة، وخاصة الأعياد الرسمية وغير الرسمية والمناسبات والاحتفالات. هاي صارت طبعا بالعراق عادة خاصة عادة بالعراق، مو عطل رسمية بالتأكيد، وهذا يشكل على الحياة العامة.
يعني أنتم في المنظمة، في هذه المنظمة، إلى أي درجة تؤثر هذه العطل على عملكم؟
أكيد تؤثر، وخاصة أن هذا اليوم عطلة رسمية، ونحن نداوم بالمنظمة لأن هناك عمل كثير أمامنا، وخاصة نحن قابلون على الانتخابات، ويجب أن نحضر لمراقبة هذه الانتخابات ونسجل أسماء، وهناك عمل كثير أمامنا، ولهذا هذه العطلة الرسمية يؤثر على عملنا أيضا.
إلى ذلك أشار نوزاد بيرموسا من منظمة المستقبل للشباب أن ظاهرة كثرة العطل تؤثر سلبا على عملهم، وهي من الظواهر التي تتواجد في البلدان النامية.
أنا أعتقد أن كثرة العطل تتأثر تأثيرا واضحا على شغلنا في المنظمات المجتمع المدني، وهناك تأثير آخر على المؤسسات الحكومية، وهذه الظاهرة موجودة في بلدان النامية وبلدان العالم الثالث، حيث أن نحن في العراق هناك حوالي 32% من الشعب العراقي من الشريحة الذي يخضعون للنظام البطالي المقنعة، وهذه الظاهرة تكون واضحة في العراق، وكذلك هناك سبب آخر هو أي خلل في نظام إدارة تابع الحكومة في بلدنا. وفي الدول المتقدمة ليس هناك هذه الظاهرة، ولكن نشاهدها في العراق، هو المجتمع هو يحب هذه العطل.
نوزاد أوضح أن هناك الكثير من الجوانب السلبية لهذه الظاهرة مثل الكسل وانتشار البطالة.
جوانب سلبية هو البطالة وكذلك الكسل في العمل، وإضافة إلى ضعف في الإنتاج، وكذلك وإخضاع الاستهلاك.
يشار إلى أن نظام العطل المعمول به الآن في العراق غير واضح لحد الآن، كما أن هنالك خلط كبير بين المناسبات الدينية والقومية والاجتماعية والعطل الرسمية، مما يكون له تأثير كبير على سير الحياة العام. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيدتي وسادتي، نبقى في بغداد حيث برزت خلال أيام عيد الأضحى المبارك ظاهرة تجوال مجاميع شبابية تغني وترقص في شوارع العاصمة. هذه الظاهرة لاقت استنكار العوائل العراقية التي رأت بأنها ظاهرة غير حضارية ودليل على ضياع هؤلاء الشباب، لكن الشباب يدافعون عن أنفسهم كونهم يمارسون حريتهم بحسب رأيهم. ما هو يا ترى رأي المختصون في التربية والاجتماع، وكيف يفسرون أسباب هذه الظاهرة؟ هذا ما سنعرفه في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
موسيقى 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 كان هذا بعضا من ظاهرة خروج مجموعات من الشباب بعمر 13 إلى 20 عاما إلى شوارع بغداد وأماكنها العامة خلال عيد الأضحى سيرا على الأقدام أو مستقلين مركبات حاملين معهم آلات إيقاعية، وهم غالبا في حالة من الثمالة تصل بهم إلى الصراخ وإطلاق الشتائم على الآخرين وخلع ثيابهم وغير ذلك من سلوكيات أجبرت على ما يبدو العديد من العوائل البغدادية إلى البقاء في منازلها أيام العيد، ومن بينها عائلة المواطن أبو إبراهيم الذي كان لنا معه هذا اللقاء.
أبو إبراهيم، بالعيد طلعتوا رحتوا لأماكن سياحية؟
لا بالتأكيد ما طلعناهم، لأنه وضع المظاهر السلبية الموجودة حاليا، شباب يعني شباب طايش، يعني مجرد لازمين آلات موسيقية ويفترون بشوارع وكأنما الحرية شخصية. الحرية الشخصية أنه الإنسان يحترم المقابل، وهاي فتح حالة وظاهرة سلبية. يعني وأنا يعني أحكي عن تجربة شخصية، يعني كانت مناسبة أعياد السنة وكنت في باريس نفسها. كل شيء تقدر تسوي لكن ما تأثر على غيرك.
وتصف الشابة هدى سعدي الواقع الموجود بالنسبة للفتاة أو المرأة التي تروم الخروج أيام العيد.
هدى، طلعتوا بالعيد افتريتوا؟
والله صراحة يعني ما طلعنا، يعني هو وين نطلع، لأن إذا الشوارع كلها مليانة من هذول الشباب يعني يجي سكارة وفشار وغلط وحتى يعني مرات كفر، ومنه تفوت يمهم يعني يتحرشون بيها ما حد ما تسلم منها، فيعني بصراحة قضيناها بالبيت.
مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى أحد الشباب من إحدى تلك المجموعات سالفة الذكر، وهو مؤيد عابد وعمره 16 عاما، الذي استهجن بدوره نظرة المجتمع الرافض لسلوكه في الشارع، حيث يقول:
هم شو اليوم بنا؟ مو البلد حرية ديمقراطية، احنا ندق نرقص بكيفنا، يعني هم شو اليوم بنا؟ ما احنا منضودين أحد.
رفض سلوك أولئك الشباب في الشوارع كان موجودا لدى البعض من شباب آخر من نفس الفئات العمرية. يقول مرتضى محمد البالغ من العمر 17 عاما:
يعني هو العيد يعني فرح للمسلمين، يعني هو يعني مو كبسله ولا رقص.
زين هم يقولون احنا نعبر عن الحريه.
مو هيك حريه، احنا قلنا حريه وديمقراطيه، مو هالدرجه يعني. هاي حريه ما صارت حريه اصلا، يعني اول معصي لله. ابسط شيء اروح عايد اهلي ناسي اقربائي اصدقائي.
في هذا السياق يؤكد المشرف التربوي حسين عبد الرحمن أن السبب الأساس وراء بروز ظاهرة الشباب تلك هو قلة الأنشطة الاجتماعية على مستوى المدرسة أو المجتمع.
قلة الحفلات، قلة الاختلاطات أو الفعاليات المدنية اللي تقوم بالمدارس، ها كلها ممنوعة. فعاليات المدنية اللي ما تخلي الشاب أنه هيك مناسبات فيمارسها بممارسة اعتيادية بدون هالتضخيم هذا، أنه يأخذ آلات موسيقية بالشارع أو يعزف ويطلق أطلاقات نارية أو ألعاب نارية، سببها أنه هو خارج الوعي بحكم أنه هو دا يشرب ودا يمارس حريته.
كما أكد حسين أن اختفاء الدور التربوي للمدرسة كان أحد الأسباب الرئيسة وراء هذه الظاهرة.
المدرسة هي ما عادت يعني مؤسسة تربوية. قبل كانت المدرسة لها مو الدور الثاني من البيت وإنما الدور الأول. المدرسة هي عبارة عن نوع من الإجبار، إجبار الواقع أنه لازم يروح للمدرسة.
من جهته يعتقد الباحث الاختصاص في علم الاجتماع محمود راضي أن سلوك الشباب هذا في الشارع إنما هو انعكاس لانعدام حالة الوسط أو الاعتدال لدى الشاب العراقي منذ العام 2003.
الشباب طاقات هائلة، تطلعات وحاجات وغرائز، مجتمعنا مر تغيرات عميقة وكبيرة أثر على الشباب إلى حد كبير. صار بطريقين عندهم، أقصى اليمين وأقصى اليسار، ماكو عند الشباب وسط. أقصى اليمين بدأ الدين يمتصهم، خلى التناقضات في الظاهر تصير تناقضات في داخلهم. أقصى اليسار ما لقى غير الفراغ، فكري ثقافي نفسي بنفس الوقت ورد فعل ويا الظروف، ماكو أي توجيه لبنائهم، ماكو غير هذا الانعكاس. بركان راح ينفجر ويخرب المجتمع، لأن هذولا هم المجتمع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
سمعين الأعزاء، فيأخذنا الزميل خضير الشيع إلى عالم الغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. خير الكلام ما قل ودل، وهذه أيضا فرقة كمكارس الكردية واللحن العذب عن الثلوج ناصعة البياض فوق جبال كردستان. كان لزكية جورج أسلوب الغناء العاطفي البسيط بدون أي قنزة ونزة، وإن كانت الكلمات مدلولات خاصة وفق الإطار الشعبي المثير لأجواء ذيك الأيام. واستمتعت زكية جورج بكلمات الشاعر الكبير عبد الكريم العلاف، وحلقت في نسمات الألحان الأصيلة لصالح الكويتي من نغم العجم بمحاسنك وبهاك.
كما غنت المطربة زكية جورج أغاني من ألحان الأخوين صالح وداود الكويتي، مثل أغنية تآذيني يا ولفي ليش تآذيني، فراقك صعوبي هواي بالقلب تشاويني، وأغنية أخرى أنا اللي تعبت وياك وأنا اللي باريتك لكن تود للغير يا وشفة ما دريتك، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقيت. هذه أيضا غنتها زكية جورج. وأغنية يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي ومحبتك وشفاك والفكر شاهي، كل الحشن بيك انجمع نور وبرك خدك لمع ومحبتك والهان دلالي انشنع.
يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي،
يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي،
بمحبتك وشفاك كل فكر
ساهي.
مستمعي الكرام، المحاور إلى جانب زكية هو عازف الكمان والملحن والموسيقار صالح الكويتي.
نور وبرك
خدك لمع،
نور وبرك
خدك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شلع،
بمحبتك والهان دلالي شلع.
مصباح تضوي بالعقول،
حسينك مصباح تضوي بالعقول،
وخدودك تفاح تذهب الورود،
وخدودك تفاح تذهب الورود،
كل الحسن
بيك انجمع،
كل الحسن
بيك انجمع،
نور وبرك
هداك لمع،
نور وبرك
هداك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شلع،
بمحبتك والهان دلالي شلع.
بمحاسنك والطول شطب عدالة،
بمحاسنك والطول شطب عدالة،
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة،
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة،
كل الحسن
فيك انجمع،
كل الحسن
فيك انجمع،
نور وبرك
خدك لمع،
نور وبرك
خدك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شلع،
بمحبتك والهان دلالي شلع، بمحبتك والهان
البيت وزكية جورج.
من غير أمل حبيت أنا، من غير أمل حبيت أنا، وأصبح ديلي لي كيف أدري الوصل بعد هاجر، أدري الوصل بعد هاجر، وأبقى كدار يا حيف، وأبقى كدار يا حيف، حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام.
حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام.
بعد الصفا لابد دفا، بعد الصفا لابد دفا، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.